بسم الله
الذين يحكمون عقولهم بل كل هواهم
من كلام النبي
ضلال
فما وافق هواهم من كلامه
فضلوا له
كذب
وما خالف هواهم من كلامه أعرضوا عنه.
يقول لك في حديث الإسراء والمعراج الحديث ده من الإسرائيليات
إسراء والمعراج
يا ابني ده في القرآن الإسراء والمعراج
كذب.
قالوا في حديث عندكم إن النبي ذكر إن أربعة أنهار
من الجنة
وهذه الأنهار موجودة أصلا النيل من الجنة النيل منبعه فين؟
أثيوبيا
هي أثيوبيا دي الجنة بقى والفرات
والجوار.
الحديث في غاية الصحة
ضلال
هو الرمسيس الثاني مش ملقح في متحف التحرير طوله قد ايه زينا تقريبا طب ده ميت بقى له 6000 سنة ما كانش 60 ذراع ولا حاجة
نرد نقول ايه بقى
حديث اخر
عنه
اللي هو حديث
محاجة
الجنة والنار لبعضهم يقول لك شوف قال النار بتكلم الجنة
النار بتتكلم
يقول لك الكافر من كتفه ده لمنكبه ده كده المنكبين دول
الطول بتاعهم
رايح راكب ركوبة سريعة قوي وماشي 3 أيام متواصلة
قد ايه ده
والكافر ده قفاء قد ايه في النار
فكبير عشان يتقفقف كويس
عشان ياخد بالبلغة عليه
وياما ظلم وافترى
فسيدنا موسى يضرب ملك الموت بالقلم ويقلع له عينيه
الرد غاية في السهولة والله
الواحد فينا ينام على فراشه
والنوم موتى صغرى
ويعلم في النوم احيانا
شايف كابوس
عمال يجري واحد بيجري وراه واحد بيجلده واحد رمى في نار وكسر له رجليه وقطع له دماغه وعمال يصرخ واللي جاي مش حاسين بيه
طب نشوف ده في حياتنا هو كذا في القبر
بس في القبر بقى عذاب على الروح والبدن
وتحجب هذه الاشياء عن
فانا بقول لحضرتك كل يوم ارجوك
كل 7 تمرات عجوة
لا سيما
لو انت بايت مزعل مراتك
لو متخانقين كل العجوة وخش بقلب جنب
الانتصار لسيد الابرار صلى الله عليه وسلم محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مسعد انور يقدمها لكم اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع والان مع المحاضرة
ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين آمين 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 ثم أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود وهذا هو لقاؤنا 16 في هذه السلسلة المباركة ما زلنا نذب وندفع الأذى من المفترين الكذابين الدجالين الطاعنين في سنة رسول رب العالمين وكنا في الدرس الماضي قد دافعنا عن الصحابي المظلوم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ورددنا على طعون الطاعنين في هذا الصحابي الكريم. وكنا قبل قد رددنا على شبهات هؤلاء في حديث الذبابة وفي حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة المباركة سنرد بعض الشبهات التي طعنوا بها في بعض الأحاديث الصحيحة. يزعمون أن السنة فيها تناقض، كما زعموا قبل أن القرآن فيه تناقض. أين التناقض في السنة؟ أولا، لو وجدنا حديثين متعارضين فأهل العلم علمونا أن ننظر إليهما فنعمل بالصحيح ولا نعول على الضعيف. حديث صحيح يعارضه حديث ضعيف، يبقى العمل بإيه؟ بالصحيح، ما في تعارض. لا يمكن أن تجد آية في القرآن تضرب آية، أو حديثا في السنة يضرب حديثا، ولا يمكن أن تجد تعارض بين القرآن والسنة. ذلك لأن النبي أوتي الكتاب ومثله معه، ولا يمكن أن تجد تعارض بين سنة وسنة. فلو وجدنا تعارض ووجدنا حديثا صحيحا والآخر ضعيفا فلا إشكال أصلا، العمل بالصحيح. ولو وجدنا حديثا صحيحا يعارض حديثا صحيحا، فأهل العلم علمونا كيف نوفق بين الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ننظر أولا، لعل هذا الحديث قاله النبي بعد ذاك الحديث بسنين أو بمدة زمنية، يبقى الثاني ناسخ للأول، نسخه. كما قال: لعن الله زوارات القبور، وكما نهى عن زيارة القبور. ثم هو الذي قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هو نهى أولا الرجال والنساء، نهى الكل، ثم أذن للرجال دون النساء، أو أذن للكل كما قال الشيخ الألباني، ولكن بضوابط في حال النساء، وهذا موضوع يحتاج إلى بحث. طيب، مش عارفين تاريخ الحديث الأول متى ولا تاريخ الحديث الثاني متى، نوفق. لعل هذا الحديث خاص بالنبي، لعل هذا مطلق وهذا قيده، هذا عام وهذا خصصه. إنما لا يوجد إطلاقا تعارض بين حديثين أبدا. يقولون: اسمعوا إلى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي وغيره قال: إن صلاتكم معروضة علي. خلاص، أي إنسان مسلم في أي مكان وفي أي زمان لو قال اللهم صل على محمد، هناك ملائكة تسيح في الأرض شغلتها تبليغ النبي السلام من أمته، مش كده؟ الصحابة سألوه: وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت، بعد موتك تأكلك الأرض تبلى، الجسد يتحلل. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. خلاص، يعني احنا النهاردة لو فتحنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنجده كأنه مات اللحظة، جسده كامل دافئ غض طري يتثنى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومش هو وبس، ده هو وكل الايه الانبياء. جميل جميل. اسمع بقى، روى ابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني والحاكم وصححه، حديث فعلا صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له: ائتنا. فأتاه النبي، لعله كان في سفر، نزل على أعرابي كضيف. الأعرابي أكرم النبي غاية الإكرام. النبي قال له ائتنا. النبي ما فيش حد من البشر له عليه يد إلا وكافأه به، إلا واحد النبي ما عرفش يكافئه، مين؟ الصديق. الصديق النبي ترك مكافأته لمن؟ لله عز وجل. الله مرضى عن أبي بكر. فقال النبي للأعراب الكريم: ائتنا. فجاء فقال له رسولنا: سل حاجتك. ها، سل حاجتك. فقال: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فكأن النبي غضب، بأن النبي بيقول لك اطلب وانا ادعي لك. تقول له ايه؟ اسألك مرافقتك في الجنة، زي ما سيدنا ربيعة ابن كعب الاسلمي خادم النبي طلب. النبي يقول لي اطلب، اطلب ادعي لك، عايز ايه؟ اقول له ادعي لي ربنا يغفر لي، يدخلني الجنة بلا عذاب ولا حساب. صاحبنا قال له انا عايز ناقة وشوية معيز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما صار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. طبعا سيدنا موسى بعد سيدنا يوسف بمئات السنين، هو اللي جاب بني إسرائيل إلى مصر. مين؟ سيدنا يوسف. هو إسرائيل مين؟ سيدنا يعقوب، أبو سيدنا يوسف. سيدنا موسى هناك، بينه وبين يوسف مئات السنين عليهما السلام، وهم خارجين من مصر ضلوا الطريق. في إيه يا أخوان؟ فقال علماؤهم: إن يوسف أخذ علينا موثقا. عليهم هم، وما شافوه فين؟ على أجدادهم يعني، واضح؟ أن عندما نخرج من مصر ننقل عظامه معنا. ننقل إيه؟ عظامه، عظام، عظام، معنى كده أن جسده أكلته الأرض ولم يبقى منه إلا العظام. طيب، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته قال: دليني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. يبقى امرأة إيه؟ ذكية. أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمه ففعل. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، قالت انضبوا هذا الماء، فنضبوه نزحوه. قالت احتفروا واستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إذا الطريق كضوء النهار. صلوا على رسول الله. يقول لك أهو النبي يقول لك الأرض ربنا حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، وادي سيدنا يوسف ما طلعوش من قبره إلا الإيه؟ العظام. يبقى هذا الكلام غير صحيح أو متناقض أو ده كذب على النبي. الجواب هذا لا يتناقض إطلاقا مع حديث النبي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ليه؟ لأن كلمة العظام قد تطلق على الجسد كله، يدلل ذلك حديث النبي. النبي قال لامرأة من الأنصار مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، يعني منبرا تحمل عظامي. مري لي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا، يعني منبر تحمل عظامي. قصده بتحمل عظامي جسمي كل. والعرب قد يطلقون الكلمة على الجزء ويريدون بها الكل. أقول لك يا عم الحج عايزك في خدمة، تقول لي عينيا. يعني هتلف لي عينيك في ورقة جورنال؟ يعني كل معاك صح؟ يا عم الحج قصدك في قرشين رقبتي. والله أنا ما بحبش لحمة الرأس أبدا. يعني رقبتي ها؟ كل معاك. واضح يا إخواني؟ فأي تعارض؟ إنما دول شوية حمقى من المستشرقين ومن الكفرة ومن أعداء الإسلام، لا عارفين عربي ولا عارفين حاجة، ضلالية كالأنعام كما وصفهم ربنا في القرآن. وطبعا الفايدة دي مش من عضلاتي، يعني دي من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك في واحدة تانية، فين يا ابني؟ يقول لك في حديث الإسراء والمعراج، الحديث ده من الإسرائيليات. إسراء والمعراج يا ابني ده في القرآن. الإسراء والمعراج أين ذكر الإسراء في القرآن؟ في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ده الإسراء. وفين المعراج في القرآن؟ ها؟ فين؟ سورة النجم. فين الآيات؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي رأى مين عند السدرة؟ جبريل. على حقيقته ملك عظيم له 600 جناح، الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب. الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن، هتقدح في القرآن كمان، وثابت في السنة في الصحيحين، ورواه يجي 25 صحابة. 25 صحابة، سبحان الله العظيم. فهو ثابت. طب ليه هو من الإسرائيليات؟ قال لك لأن في المعراج ربنا أمر سيدنا النبي أنه يفرض على الأمة أن تصلي في اليوم 50 صلاة، فقال له موسى: ماذا فرض الله على أمتك من الصلاة؟ قال: 50 صلاة. قال: الرجع وسل ربك التخفيف. فعاد، وكان كلما عاد خففت 5 حتى قضاها الله 5 في الفعل وب50 في الأجر. قالوا: إسرائيليات مش فيها سيدنا موسى؟ طب يا غبي، هو كل حديث فيه فضيلة لنبي من بني إسرائيل يبقى إسرائيليات؟ ما هذا الغباء. وحتى الإسرائيليات نفسه، ما هو النبي علمنا كيف نتعامل معه: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. في إيه يعني؟ لا نصدقهم فيما لا نملك عليه دليل لتصديقهم، ولا نكذبهم فيما لا نملك فيه دليل على كذبهم. صح؟ يعني اليهود بيقولوا في نبي اسمه إبراهيم، نصدقهم ولا نكذبهم؟ نصدق، ما هو عندنا في القرآن، والقرآن هو المهيمن على كل الكتب السماوية السابقة. صح؟ قالوا اليهود: إنا قتلنا المسيح. اليهود قالوا كده، نصدقهم ونكذبهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب، قالوا: لا لا، يعني ربنا ما كانش عالم من الأول إن أمة النبي محمد لا تطيق إلا 5 صلوات؟ طب ما كان حكم من الأول 5 صلوات وخلاص. القصة دي تنفي علم الله، آدي واحد، وهو النبي مش عارف أمته؟ يعني سيدنا موسى عارفها أكتر منه؟ آدي 2، الجواب: صلى على رسول الله، من قال إن ربنا لما خفف 5 في 5 ما كانش يعلم طاقة أمة النبي في شأن الصلاة؟ من قال ذلك؟ لا، القصة صلى على رسول الله أن الله سبحانه يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أن نبيه سيعود ويسأله التخفيف، ويعلم أنه سيخففها 5 في 5 حتى تستقر على 5 فقط. كل ده ربنا يعلمه. طب والسر والحكمة في كده إيه؟ السر والحكمة إظهار رحمة الله بعباده من أمة النبي محمد، إظهار منة الله علينا لما خفف وحمل علي عنا الإصر، بدليل أنه في الحديث ربنا هيقول: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كما أن في هذا إظهار لمكانة النبي عند ربه عندما قبل شفاعته مرارا: يا رب خفف عن أمتي، يقبل ويخفف 5 ويعود: يا رب خفف عن أمتي. مش ده إظهار لكرامة النبي والمنزلة النبي عند الله عز وجل، وفيه بيان لرأفة النبي ولرحمة النبي بأمته، وفيه أدب من النبي عندما سمع وعمل بمشورة أخيه موسى. أدب، ما قالش أنت مين أنت؟ ده أنا سيد ولد آدم، أنا أفضل نبي، أنا أعلم منك. مؤدب صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك: لا تسل عما في المراجعة بين العبد وبين ربه من حلو المناجاة ولذة الحديث. النبي مستمتع بكده، ها؟ زي ما سيدنا موسى نفسه ربنا سأل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب ايه؟ هي عصاي. خلاص، ما كفاية، هو ربنا مش عالم ايه اللي في ايد سيدنا موسى؟ هي عصاي. خلاص، ده بيناجي ربنا، بيكلم ربنا مناجاة جميلة. فمط في الجواب شوي، هي عصاي أتوكأ عليه، فتعكز عليه، وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. طب ما هو العصاية بتعملوا بيها إيه يا عرب؟ تعكز عليها، تهش بها على الغنم. هو سيدنا موسى مط في الإجابة ليه؟ لأنه يستمتع بحلو مناجاته لله عز وجل. هذا الموضوع. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث طعنوا فيه، اللي هو قالوا إن في حديث عندكم فيه إن النبي ذكر إن أربعة أنهار من الجنة، وهذه الأنهار موجودة أصلا في الدنيا، اللي هي نهر النيل ونهر الفرات ونهر سيحان ونهر جيحان. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة. الحديث صحيح، رواه مسلم ورواه أبو هريرة من الصحابة. قالوا ازاي النيل من الجنة؟ النيل منبعه فين؟ أثيوبيا، هي أثيوبيا دي الجنة بقى، والفرات وسيحان وجيحان هناك في الصين والهند، هذه الأنهار من الجنة ازاي؟ والجواب: الحديث في غاية الصحة، رواه الإمام مسلم بلفظ سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة. طب الرد ايه؟ منابع الأنهار دي مش الجنة، دي أرض زي الأرض عادي. الرد: الحديث ليس على حقيقته كما ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وإنما الكلام على سبيل التشبيه، فهذه الأنهار لعذوبة مائها ولكثرة خيرها ولعموم نفعها للناس كأنها أنهار من الجنة. هذا المراد الأول. ولذلك في حديث آخر أو تقدير عند أهل العلم آخر للحديث، قالوا إيه؟ إن من أنهار أهل الجنة، إن من أنهار أهل الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان. طب وكده المعنى اختلف؟ طبعا. إن من أنهار أهل الجنة ده دي بشرى من النبي محمد لأمته من المؤمنين بأن هذا الدين سيبسط سلطانه حتى يصل إلى مصبات هذه الأنهار. مش المسلمين اللي هيموتوا على الإسلام هم أهل الجنة، أنهار أهل الجنة النيل والفرات وكذا وكذا. يعني أنتم يا مسلمين يا أهل الجنة سلطانكم في الدنيا سينتشر حتى يصل إلى أهل هذه الأنهار ويدخلون في الدين. والحديث باللفظ ده بقى يعتبر إعجاز نبوي، يعتبر من دلائل النبوة، لأن النبي مات قبل أن يتحقق هذا الوعد. والحمد لله وصل الإسلام إلى أهل النيل، مش كده؟ مصر والسودان وإثيوبيا، وصل الفرات، وصل بلاد الهند، وصل بلاد الصين. إذا هذا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا إذا الكلام انقلب عليهم لا لهم. وحديث رابع، قالوا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. إيه المشكلة؟ أنت عندك صورة اسمها صورة التكوير، فيها إذا الشمس كورت، قال لا، ما في رواية تانية عند البزار عن أبي هريرة قال قال النبي إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة، ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أبو هريرة أحدثك عن رسول الله وتقول وما ذنبهما؟ قال لك أبو الشمس تخش النار ليه؟ قال والقمر يترمي في النار ليه؟ ذنبه ايه؟ يا غافل. قد أجاب عن هذه الفرية الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، ليس المراد بكونهما في النار أن الله يعذبهما، ولكنه تبكيت لمن عبدهما من دون الله، إن ربنا يجعلهم هم ومن عبدوهم حصب جهنم، مش كده؟ ومعنى أن هم في النار أنهم بيتعذبوا. طب ملائكة العذاب فين؟ جوه جهنم تتعذب. زبانية العذاب بتبقى فين؟ جوه جهنم. هل يقتضي هذا أنها تعذب؟ طب وذنبهم إيه؟ العذاب لا يؤثر فيهم، كذا الشمس والقمر. سبحان الله. ثم الشمس علميا كتلة من النار، ده الشمس عبارة عن إيه؟ حريق كبير معلق في السماء، يدي الشمس، فأي عذاب يجري عليه؟ كذا الحجارة التي هي وقود، الحجارة عذاب لأهل النار، وهذا لا يجر عليها ألم إن كانت تألم أصلا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشبهة أخرى في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته. ولك يعني على صورته بقى، يعني إيه الله خلق آدم على صورته؟ يعني آدم شبيه لربنا في الخلقة؟ حاشا سبحانه، لا مثيل له، لا شبيه له، لا كفء له، لا ند له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أمال يعني إيه إن الله خلق آدم على صورته؟ وبعدين في حديث ثاني صحيح برضو، إن الله خلق آدم كم ذراع؟ 60 ذراع في السماء، طوله 60 ذراع. لو بذراعنا احنا يبقى قرب من 60 متر، الذراع عندنا نص متر تقريبا، 56 سنتي، صح؟ الذراع هو فين الذراع؟ من طرف الوسطى لحد المرفق، من طرف صباعك الوسطاني لحد المرفق، ده اسمه ايه؟ ذراع، 56 سنتي تقريبا. يعني لو قلنا ذراع بذراعنا يبقى 30 متر. تخيل إنسان طوله 30 متر في السماء، أكبر من المسجد ده طولا، أطول عمارة، طول الجبل. قالوا كده في إشكالين، يعني خلق الله آدم على صورته، 2 يعني طوله 60 ذراع. أما ابن حجر نفسه استشكل فقال وهذه آثار الأمم السابقة كديار عاد وثمود، فإن مساكنهم تدل على أنهم لم تكن لهم قامات مفرطة في الطول. هو الرمسيس الثاني مش ملقح في متحف التحرير طوله قد ايه؟ زينا تقريبا، مش كده؟ طب ده ميت بقاله يجي 6000 سنة، ما كانش 60 ذراع ولا حاجة. نرد نقول ايه بقى الجواب؟ هذا الحديث مروي في الصحيحين وفي كتب السنة الأخرى المعتمدة غير الصحيحين. والرد، الحديث من جهة السند صحيح، ومن جهة المتن والمعنى لا إشكال فيه إطلاق، خلق الله آدم على صورته، الضمير عائد على مين؟ صورته، ها؟ عائد على آدم. يعني ايه؟ يعني خلق الله آدم على صورة الرحمن، برضو يعني ايه؟ يعني أوجده الرحمن على صورته، خلقه مرة واحدة بني آدم كده، مش زي أنا وأنت انطلقنا أطوارا نطفة علقة كذا وكذا وكذا. هو آدم من طين خلقت صورته مرة واحدة بالطين، طلق شوية بقى صلصال كالفخار مش عارف ايه، نفخت فيه الروح، اتخلق مرة واحدة راجل مش طفل، وبعدين بيحبو تعلم المشي وبيرضع، وبعد مرة واحدة راجل كده، ادي على ايه؟ صورته. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه ربنا رجلا كاملا سويا من اول ما نفخ فيه الروح. هذه واحدة. وان قلنا ان الضمير عائد على الله، خلق الله آدم على صورته، الضمير عائد على الله، فمذهب السلف في هذا الكلام معروف مشهور، نؤمن به كما ورد ونمره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، مع تفويض العلم في ذلك لمن؟ لله عز وجل. والخلف مذهبهم تأويله بما يتفق مع اللغة والآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، فأولوا هذا فقال خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته في الحياة والعلم والسمع والبصر. الله سميع، وانت ربنا عملك سميع، وصفتك على قدرك، والصفة تتبع الموصوف. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن إيه؟ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إيه؟ بصير. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. طبعا سميعا لأدك، واضح؟ وطبعا مذهبنا في هذه الأمور مذهب السلف، نثبت ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع. جميل. طيب، وما أشكل حتى على الحافظ إن كان آدم طوله 60 ذراع، طب ما عادهم فرعونه طوله من 60 ذراع ولا حاجة. الجواب يجوز أن يكون هذا الحديث لبيان فرط طول آدم عليه السلام. 60 ذراع، مش مقصود 60 ذراع بالصنف، مقصود إيه؟ أنه كان طويل قوي، بدليل ان في رواية اخرى النبي قال فيها ان الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. كأنه، الكاف دي أداة ايه؟ تشبيه، قد يحمل على هذا ايضا. اضف الى ذلك هو عمر الدنيا بيحسب من 10,000 سنة فاتت، ايه قوم عاد يعني بينهم وبين سيدنا ادم قد ايه؟ ان كان بين سيدنا ادم وسيدنا نوح 1,000 سنة، واضح؟ فايه سيدنا ادم حياة البشر موجودة على الارض من قد ايه؟ تقول لي 2,000 سنة، 3,000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، ده كله ضرب ورجم بالغيب، الله اعلم. لو أخذنا الحديث على حقيقة، أيوة 60 ذراع، وهذا من زمان بعيد، 10,000,000 من السنين. وكلما تقدم الزمن كثرت الذرية وقلت أحجام الناس. أنت تروح تشوف صورة جد جدك تلاقي ما شاء الله كان طول بعرض. إحنا زمان وإحنا عيال صغارين كان الواحد يشوف العسكري في الجيش كده يحس إنه طول بعرض كده. دلوقتي تلاقي عيل كده ولكن انا متجوز وعندي عيال، عيال بتجيب عيال، قال انا عندي عيال. يا راجل انت لسه بترضع، ها؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال أصلا ولله الحمد والمن. إيه كمان حديث آخر طعنوا فيه اللي هو حديث محاجة الجنة والنار لبعضهم. يقول لك شوف قال النار بتكلم الجنة، النار بتتكلم فين يا عم؟ الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم. قال تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، اللهم اجعلنا ممن شئت أن ترحمهم يا رب. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، اللهم أجرنا من خزي الدنيا والآخرة. ولكل واحدة ملؤها، لكم علي أملاك وملاها، ولكل واحدة ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قطن قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. الحديث في الصحيحين، إيه المشكلة فيه؟ يقول لك النار بتتكلم، طب ما في القرآن يا غافل، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هتفضحني في القرآن؟ ما هذا في القرآن؟ سبحان الله العظيم. أضف إلى ذلك أن الحديث من علماء الحديث من قالوا أنه سيق مساق التمثيل، يعني الجنة والنار بمنزلة شخصين عاقلين يتحاوران ويتجادلان ثم يفصل الحكم بينهما بالعدل، وهذا في لغة العرب معروف، يعني الشاعر بيقول شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلي فكلنا مبتلى. ولكن انا مربي قطه امبارح قاعده تبص لي كده وتشكي لي، هي القطه بتتكلم ولا انت سليمان عليه السلام عارف منطق هذه الاشياء؟ شكيت لك بلسان الحال يعني. فهذا في لغه العرب معروف صيغ مساق ايه التمثيل. قال امرؤ القيس في القصيده اللي حفظناها كلنا في الثانويه، امرؤ القيس وبيكلم الليل فيا لك من ليل، قال إيه؟ فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. طبعا مش فاهمين حاجة إلا من رحم الله، يعني عايز شمبليون يفكها على أي حاجة. بيكلم الليل والليل بيكلمه، هو الليل بيكلمه هذا على ايه؟ مساق التمثيل، وهذا في لغة العرب. هذه واحد. اثنين، قال بعض العلماء مش الجنة اللي تتكلم ولا النار، ده الملائكة الموكلة بالجنة والنار، فزبانية العذاب بيتكلموا بلسان النار بيقولوا لا يدخل الى هنا الا المتكبرين والمتجبرين، والمسؤولين عن الجنة من الملائكة بيقولوا. هذا رد آخر. رد ثالث، الجنة بتتكلم هتتكلم والنار ستتكلم كلام على حقيقته لا مجاز فيه، وده اللي بقول بيه يعجز ربنا عن ذلك؟ يقول النار تكلمي ما تتكلمش، إن الله على كل شيء قدير. المشكلة أما أنت يا بني آدم يا ضعفان يا غلبان عملتني ما يسمى بالإنسان الآلي، ها؟ وكلمة إنسان ما بحبهاش، ده مش إنسان، الروبوت شوية صفيح وحديد مركبهم وبيتحرك وبينور وبيكلمك ومش عارف إيه ويضحكك ويزغزغك ويهشكك ها؟ اهو بيتكلم اهو. انت تعمل كده وربنا يعجزه ذلك؟ لا، ان الله على كل شيء قدير. خلاص انتهت المشكلة. هو موضوع انه بيضع ربنا بيضع قدمه في النار. لعل الله قدم، طبعا مش النبي قال كده؟ يبقى خلاص. شكلها ايه؟ طولها ايه؟ عاملة ازاي؟ الله اعلم يا اخي. ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانتهى شبهة كمان. يقول لك عندكم حديث في البخاري ومسلم برضو اللي رواه أبو هريرة. ما كل الأحاديث دي رواها مين؟ أبو هريرة. وهما بيتعانوا في مين؟ في أبي هريرة اللي هو يا عم. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين من كبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعند مسلم: وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. يقول لك الكافر من كتفه ده لمنكبه ده كده، المنكبين دول الطول بتاعهم، رايح راكب ركوبة سريعة قوي وماشي 3 أيام متواصلة. ياه، يبقى قد ايه ده؟ طب والكافر ده افاق قد ايه في النار ده؟ افاق كبير عشان يتقفقف كويس، عشان ياخد بالبلغة عليه، وياما ظلم وافترى. ها؟ ياه، متخيل؟ من كتفه ده لده، لو انت راكب يعني طيارة الشبح تقعد طاير طاير 3 أيام، ما هو ما حددتش ركوبة ايه؟ ده ضخم جدا. ده في حديث تاني: ونابه ودرس الكافر، درسه في النار كجبل أحد، درسه. أيوة، تخانت جلده مسيرة 3 أيام. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ الحديث الصحيحين يا أخي، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن غيره، عن ابن عمر رواه أحمد عن ابن عمر. والحكمة في كده إيه؟ ما الحكمة في تعظيم جسم الكافر وتسخين غلظ جلد الكافر؟ الحكمة في كده إيه؟ الحكمة الإمام القرطبي قالها. قال القرطبي: إن عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ده الحديث ده فيه معجزة نبوية. ليه جلد الكافر يتخن يبقى 3 أيام؟ لأن علماءنا طوع الجلدية طوع الأعصاب قالوا لنا الأعصاب التي تشعر بالألم وكذا وكذا بتكون فين؟ في الجلد. الألم في الجلد. وفي القرآن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. ليه؟ ليذوقوا العذاب. هو الجلد اللي بيذوق، يبقى جلده يغلظ، يبقى مسيرة 3 أيام. ليه؟ ليشتد ألمه ويضاعف عذابه. طب النبي اللي كان لا يقرأ ولا يكتب وكان أمي، لكنه علم العلماء، من أين جاء بهذا العلم الدقيق في علم الطب؟ من الذي علمه ذلك؟ الله. إذن هو رسوله صلى الله عليه وسلم. شبهة كمان، حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاء سكه. سيدنا موسى خبط بالألم، لطمه، سكه، فرجع إلى ربه. في رواية: سكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عينيه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. حط يده على طور، كل شعرة تغطيها ايديه يعيش بها سنة. شوف بقى تغطي كم شعر. فقال موسى: لملك الموت لما عاد: أي رب؟ سأل رب: أي ربي؟ سيدنا موسى بيسأل ربنا على طول: أي ربي؟ ثم ماذا؟ وبعد كده قال: الموت. قال: فالآن. فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال رسول الله: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال: لو مرت في الأرض دي هقولكم قبره فين بالضبط. والحمد لله أنه ممرش، لأن ممكن كان بعض الجهلة يعرفون مكان قبره بعد ذلك فيعظموه ويعبدونه من دون الله. صلوا على رسول الله. فيش قبر النبي معلوم إلا قبر مين؟ النبي محمد بس. والنبي طلب من ربنا: لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد، واستجاب الله له. فالتوحيد جنابه مصان في مسجد النبي، صح؟ آه. يقول لك إيه الكلام بقى؟ سيدنا موسى يضرب ملك الموت بالألم ويقلع له عينيه؟ إزاي يعني؟ أولا الرد غاية في السهولة واليسر. قال ابن خزيمة، والكلام نقله عنه ابن حجر في الفتح: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به. إن كان عرف إن اللي قاله الأول ده ملك الموت وضربه يبقى إيه؟ استخف به. وإن كان لم يعرف فكيف لم يقتص ملك الموت منه؟ لأنه فقأ عينه، والعين بالعين. والجواب: الله لم يبعث ملك الموت ابتداء لقبض روح موسى عليه السلام، وإنما بعثه ابتداء اختبارا وابتلاء. يقول لك يعني بيكره الموت ونبي ويضرب ملك الموت؟ ربنا ما بعثوش في الأول بأمر إمضاء، بل بعثه بأمر إيه؟ ابتلاء. هو لو كان عمر سيدنا موسى نافذ أولا كان هيسيبه؟ هيموت؟ لكل أجل كتاب. أدي واحد. اتنين، كون سيدنا موسى لطمه لأنه رآه في صورة بشر، وقد كان يأتيهم في صورة إنسان، لا آدمي، داخل عقر داره بدون إذنه. وقد أباح الشرع فق عين الناظر إلى دار المسلم بغير إذنه، ده الشرع. النبي كان في بيته فرأى رجل ينظر، فكانت في يده مدرة، يعني حاجة كده زي مشط حديد، فرماه بها لكنها لم تصب، أراد أن يفقع عينه. فأنت لقيت واحد يبص عليك من خرم الماء، رحت فقع له عينيه شرعا، عينه هدر مالوش حاجة. تقوليش بقى طب بقول شرعا، ماليش دعوة بكلام قانون مستيكة بتاعه، بقول ايه؟ شرعا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي سيدنا موسى عمله. واحد جوه أوضة نومه دخل امتى ده؟ راح ضربه فقع له عينيه. ثلاثة، كون سيدنا موسى لم يعرفه ابتداءا ده ما يقدحش في سيدنا موسى. طب ما سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط جاءتهما الملائكة ولم يعرفاها أولا، صح؟ سيدنا إبراهيم مش الملائكة جاءت له في صورة بشر وقدم لهم العجل الحنيز لحمة مشوية؟ ما عرفهمش. وسيدنا لوط لما جاءوه في صورة أضياف وضاق بهم ما كانش عارفهم، فلما قبلتم هذا؟ ولا عشان ده في القرآن ودي في السنة؟ قضية واحدة. صلى على رسول الله. وعلى تقدير أنه عرف فلطم، من أين للسائل المبتدع من مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر أصلا؟ لك طب عرفه وخبطه، طب ما يقتص منه. هو أنت عارف أصلا أن في مشروعية قصاص بين البشر والملائكة؟ القصص اللي في القرآن ده عندنا بين مين؟ البشر والبشر، البشر والبشر. الله، هو أنت لو ركب حمار وخبطته خبطة فأعتل عينيه
نحرق لك عينيك عشان الحمار؟ يقول لك ولكم في القصاص حياة. يا عم ده في البشر، وما يدريك بقى ان في قصاص بين الملائكة والبشر. ادي واحدة كمان. ومن اين لك اصلا لو كان هناك قصاص ان ملك الموت طلب القصاص؟ ما يمكن عفا يا اخي يا حشري. الله. وبعدين ملك الموت عينه الحقيقية لم تصب بسوء، ده عين الصورة التي تمثل فيها، واضح؟ قال الإمام النووي: وإنما لطمه موسى لأنه أراد قبض روحه قبل أن يخيره، وكل نبي لا يموت حتى يخير. دي مهمة جدا دي. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، يعني النبي هو بيموت، غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشقص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه قد خير. فسيدنا موسى لقى واحد قدامه بغرفة النوم ما يعرفوش، في صورة إنسان طول بعرض، عايز ايه؟ قال له: هموتك. راح ضربه دفاعا عن نفسه، ما هو مش هيموت، هو عارف كده لحق إلا لما يشوف ايه مكانه في الجنة الأول ويقول له: تموت ولا نديك فرصة. ولذلك لما جاله المرة التانية وخيره اختار ايه؟ الموت، لأنه كان يحب لقاءه الله. شوف كلام الإمام النووي، علماء يا أخي، الله مرحم الإمام النووي يا رب. قال الطبري في روايته: وكان ملك الموت يأتي للناس عيانا، يجيله في صورة إنسان، وكان ملك الموت يأتي للناس عيانا. أي نعم. إيه كمان؟ ثم قال: فإن قيل ولماذا أخل ملك الموت بالشرط؟ طب لما خيروش من الأول؟ الجواب: لأنه جاء بأمر ابتلاء لا بأمر إمضاء. كان لسه أجله مجاش بيختبره. هتقعد تلفلي بقى إيه أمر إمضاء وأمر ابتلاء؟ سيدنا إبراهيم ربنا أمره بذبح ولده، ده أمر ابتلاء ولا أمر إمضاء؟ ها؟ ابتلاء. بدينه لما سن السكينة وحطها على رقبته قالوا: لا خلاص قد صدقت الرؤيا، سيبه. وفداه بذبح عظيم. ده أمر ابتلاء مش أمر إمضاء. ده اللي حصل في المرة الأولى مع سيدنا موسى كما قال الإمام ابن حبان. ملك الموت أخل بالشرط في الأول ليه؟ عشان مش جاي يموته، لسه له أجل، جاء بأمر ابتلاء لا بأمر إمضاء. وهذا الحديث وأمثاله يفرق بين الذين يسلمون لحديث النبي ويقولون على العين والرأس، وبين أفراخ المعتزلة، وبين أذيال المستشرقين الذين يحكمون عقولهم بل كل هواهم في كلام النبي، فما وافق هواهم من كلامه طبلوا له، وما خالف هواهم من كلامه أعرضوا عنه. وفيهم يقول الشاعر: هل أنتم إلا الفراش، وقد رأى نارا توهج، فدنا فأحرق نفسه، ولو اهتدى رشدا لأبعد، فلتخسئ الحكماء عن رب له الأفلاك تسجد. اللهم صل وزد وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. الشبهة الكاملة قلنا دي تعملك الموت، الشبهة الكاملة التسعة. طيب، شبهة حديث الذباب وقفنا معها قبله، شبهة أخرى. صلى الله على رسول الله. موضوع: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. والحديث رواه البخاري. طعنوا في هذا الحديث أيضا، يعني إيه؟ اللي يأكل عجوة الصبح ما يأثرش فيه سحر، ما يأثرش فيه سم. وفي رواية من تصبح بسبع تمرات عجوة محددة بالعدد، كذا عند مسلم. ايه المشكلة؟ بعد ما يأثرش في صاحبه السم خلاص، تعالى عم سيد هأكلك 17 بلحاية واسيك فنجان سم فلان، وريني بقى. الجواب، العلماء القدامى أثابهم الله قالوا المراد نوع معين من التمر، مش أي تمر، تمر المدينة، ومش أي تمر في المدينة، ده تمر الإيه؟ العالية، جبل في المدينة له تربة خاصة الزرع فيه فائدة خاصة. ولم يزل الناس إلى الآن يقول لك الأعشاب اللي في الصحراء مفيدة في كذا، مش عارف كذا، الأرض اللي بينبت فيها الزرع ليها تأثير آخر، مش كده؟ هذه واحدة. ما المانع عقلا إن النوع من التمر ده له خصائص في إزالة أو التخفيف من بعض آثار السموم؟ ما المانع أنه يقوي مناعة الجسم فتدافع أثر السم وأثر السحر؟ ولا يقول لي قائل فلنجرب، الله لا يختبر، الله يختبر ولا يختبر. أي نعم. وبعدين هو الحديث قال إن ده بيعالج كل أنواع السم، كل أنواع السموم؟ لا، ما قالش كده، ما قالش كده. أضف إلى ذلك أني لو أكلت التمرات في كل يوم اتباعا لأمر النبي محمد من الناحية الروحية والنفسية، أنا عندي يقين النبي قال كده، خلاص ده فيه الشفاء. معلوم حتى عند أطباء الأعضاء العادية، الطبيب العادي، إن الناحية الروحية والنفسية للمريض قد تسرع في الشفاء أو تؤخر الشفاء. صح؟ يقول لك أنت تعبان وبتاع، غير هوا، تبلكوا يا عم الحاج خربتها، طب روح خربتها غير هوا، شو خربها وتعال في خربتها، يعني مع احترام الأهل خربتها، غير جو، غير جو، غير جو. يعني هو هنا بيعالج ايه؟ الروح، النفس، مش الجماعة العواصلية بيقولوا لك ثلاثة يذهبن الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. طلعت في الزرع بقى وشاف الزرع حاجة، حاجة تريح والله. بص في الزرع كده، هنا عندنا في المدينة الواحد يبص في مسلحات، على طول عمال يبص في طوب مرصوص فوق بعضه، وده يعني حتى أهل الريف وأهل البادية نظرهم أقوى عشان في مساحة ينطلق فيها البصر، هنا بصت فقفل لقدامك زحمة، ها الزرع والهواء هناك صحي، ها هو عايز يعالج الروح، لأن النفسية لو استريح جسدي سيقبل على الدواء هأبرأ بإذن الله. وكم من مرض عضال وقع في البدن بسبب وجع في الروح، ألم في النفس، يزعل أوي 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 جات له جلطة. بل إن المرض النفسي أخطر مليون مرة من المرض العضوي، ده أخطر، أخطر. فأنا لو أخذت هذا بثقة والناحية الروحية والنفسية عندي فيها يقين ونفسي في السماء، الله الذي لا إله إلا هو، أبرأ بإذن الله. والحديث من أمور الغيب التي يجب أن نسلم لها ونذعن كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والعلم الحديث أثبت أن الحديث ده من معجزات النبي محمد، يعني مجلة اسمها مجلة الدكتور، دكتور كيميائي اسمه محمود سلامة عمل بحث عن فائدة العجوة، قال وهي عامل قوي في دفع السموم عن الجسم والتخلص منها كما كتب غيره في ذلك. قلت سبحان الله العظيم، النبي لم يكن عنده معمل تحاليل، من الذي أطلعه على ذلك؟ الله، تمر كله فايدة. ستنا مريم لما وضعت ربنا قال لها وهزي إليك بجزع النخل، ما كان قادر يجيب لها جوافة ومانجا وموز وتفاح، التمر أفيد أفيد كله فايدة، تساقط عليك رطبا جنين. الصائم يستحب له أن يفطر على إيه؟ طمر، مش حاجة زي التمر، ويا سلام لو تمر ولبن يبقى وجبة غذائية متكاملة. تمر فيه حديد ها؟ وفي سكر جلوكوز وفي كذا وفي كذا وفي كذا. أحسن أكل تأكل الوالدة إيه؟ العجوة والطمر. عزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جني. الولد لما يتولد بنحنكه بإيه؟ من أول حاجة تخش جوفه إيه؟ التمر العجوة، طعم عظيم جدا جدا. جريدة الأخبار نشرت من كام سنة مقال إن واحدة كانت بتحب جوزها قوي قوي قوي، قامت سمته، تحبه راحت سماه. لسه امبارح قاري برضه في جريدة الأخبار النهاردة واحد كده مراته نكادية زهق منها خنقها، قلت اللهم سلم سلم، مكتوب كده خنقته راح خنقها. المهم يعني فالست دي قلبت على زوجها راحت حطله سم في الأكل، وبعدين السم مفعوله سريع، صاحبنا فين لما قال اه يا بطني ولحقوه بعد كم ساعة وعملوا غسيل معدة وبرق. هي عند السم ده لو خدوا بقى واحد غير المفروض يقع على طول، ساعة زمن يبقى في الدار الآخرة، في خمس دقايق يبقى مروح. الموضوع اكتشفوا انه كل في اليوم ده كميات كبيرة من العجوة، كأن الراجل قلبه حاسس يا ولدان، فجاب 2 كيلو عجوة ونزل هارس. فأنا بقول لحضرتك كل يوم أرجوك كل 7 تمرات عجوة. من اللي أمر بكده؟ النبي، لا سيما لو انت بايت مزعل مراتك، لو متخانقين كل العجوة وخش بقلب جنب. أيوة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة كمان يقول لك في حديث راه الشيخان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، النبي قال لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. الحديث قالوا الشمس تسجد تحت عرش الرحمن كل يوم، نعرفين الشمس بتمشي من مكان وتغرب تشرق في مكان. الجواب هذا الحديث قال بعض العلماء أنه من مجاز من المجاز والتمثيل، وهذا مستساغ في لغة العرب ولا إشكال فيه، ومنهم من قال بل هو على حقيقته، فعلا بتسجد الشمس تحت العرش. وما الشمس في العرش، وما الشمس في العرش، أيهما أكبر العرش ولا الكرسي؟ العرش. إن كان الكرسي ربنا قال فيه في آية الكرسي أعظم آية وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة دبلة خاتم، كحلقة ملقاة في فلاة. شوف لما تركب طيارة وتمر على الصحراء وترمي الخاتم من شباك الطيارة انزل هتولي بقى هتلاقيه يذكر الشمس يعني قدام العرش. سبحان الملك، ايه الارض ايه القمر، كل هذه المجرات ولا حاجة في ملكوت الله. اياك فاكر يا غافل ان ملك ربنا منحصر في شمس وقمر وسبع اراضين وسبع سماوات وشكرا، تبقى مش فاهم حاجة. ده ربنا قال عن السماء والسماء بنيناه بأيد وإنا لموسعون، ملك ربنا أوسع من السماء والأرض. وفي السنة النبي علمنا نقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد. في حاجات بعد كده احنا ما نعرفهاش بقى. انت يا انسان يا كحيان يا اللي ما احطش بنفسك هتحيط بالعرش، وكيف كيفية سجود الشمس الشمس تسجد ازاي يعني الشمس
بتسجد كل شيء بيسجد النجم والشجر يسجدان
تقول الشجرة بتسجد
القرآن هو هتقدح فيه ازاي بكيفية يعلمها الله
هو لازم يسجدها زي سجودك لا بكيفية يعلمها الله
كل شيء بيسبح يا ابني وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انتوا اللي جهلة مش عارفين لما جاء وفد كندا إلى النبي قال له أنت رسول الله أنا رسول الله من يشهد لك فقبض بيده على بعض الحصباء شوية زلط قال له يشهد لي هذا الحصى فسبح الحصى في يد النبي بصوت مسموع
القضية ان احنا اللي جهلة مش عارفين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه ايضا شبهة من شبهات هؤلاء احنا كده خدنا كم شبهة لا 11 ايه كمان قال لك موضوع عذاب القبر بقى ونعيم القبر بقى في عذاب في القبر وعندنا حديث انس بن مالك صحيح وحديث ابي هريرة صحيح واشهر حديث حديث البراء ابن عازب الطويل الذي رواه الترمذي وغيره هو صحيح يقول لك الميت بيأتيه ملكان وبيسألوه من ربك ومن نبيك وهذا الكلام اي نعم كيف الكافر بيعذب في قبر اولا نعيم القبر وعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة اما القرآن فان الله سبحانه يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وأهل العلم قالوا طيب آل فرعون بيعذبوا صبح وليل وبعد ما القيامة تقوم هيدخلوا الى اشد العذاب اي عذاب اي عذاب عذاب الآخرة عذاب جهنم والعياذ بالله هذه واحدة طب يا اخواننا ده احنا الميت لو حطنا في التربة وحطنا على عينه زئبق وفتحنا بعد جمعة بالله نايم زي ما سبناه بالضبط وبعدين زي ملكان عظيمان ينتهرانه وبعدين بقى النظرة من الملك كالبرق والكلمة كالرعد ومش سامعين حجب الله عنا هذه الأشياء حتى نتدافن دي من حكمة ربنا دي من رحمة ربنا بينا لو احنا بنسمع ونبصر هذه الأشياء لما تدافننا مين يدفن حد بقى تمر من جنب جنب التراب بينك وبينها كيلو تسمع صراخ خلاص حجب الله عنا وعن الجن هذه الأشياء لكن النبي سمع وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وقال إن فيهما يعذب رجلان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة حديث ابن عباس الصحيح طيب أيعجز أو هو صعب على الله إن الإنسان يعذب وينعم ويقوم ويقوم ويوسع الأرض للملك ويوسع له القبر يفسحه له أيعظم ذلك على الله عارف القضية مع دول إيه انت تسأله سؤال واحد ربنا قادر على هذه الاشياء ولا لا اذا قال لك لا خلاص تتكلم معه في ايه زي واحد يهودي بينظرك واحد نصراني بينظرك في فرعية من الفرعيات ما تكلموش كلمه في الاصول تعال يا ابني انت معتقدك في ربنا ايه وفي رسله ايه من الجهالة والحماقة انك تخطب في فرع وأنت بينك وبينه خلاف في الأصل يا ابني ربنا قادر على كده ولا مش قادر قادر خلاص إن الله على كل شيء قدير الواحد فينا ينام على فراشه والنوم موتى صغرى ويعلم في النوم أحيانا شايف كابوس وعمل يجري واحد بيجري وراه واحد بيجلده واحد رمى مسمار وقصر له رجليه وقطع له دماغه وعمل يصرخ واللي جنبه مش حاسين بيه صح
ما بنشوف ده في حياتنا اهو كذا في القبر. بس في القبر بقى عذاب على الروح والبدن، وتحجب هذه الاشياء عنا كما يحجب عنا صوت الصارخ في نومه اثناء المنام. تبقى على جنبه نايم في حضن ابوك وشاف كابوس وعمال يصرخ ويتضرب ويتعذب ولا انت سامع. هذه كتبك ما وجه الغرابة؟ سبحان الله العظيم. يا عم ده نايم هنا. بس كان في امريكا امبارح في الحلم يعني، كان بيجري وبوش بيجري وراه ها وعمال مش عارف ايه ايه المشكلة؟ روحه. فالانسان في الدنيا يرى في المنامات احيانا عذاب على الروح وينسحب الالم على البدن، يقوم يقول لك انا صدري ضيق النهارده متضايق مش قادر اتكلم. ايه يا عم شفت حلم وحش؟ الالم كان على الروح في الحلم بس انسحب على البدن، تلاقيه نايم ويروح مرفص مع ان الالم على الروح ما هو بيحلم لكن انسحب على ايه؟ البدن. في ناس احيانا تقوم تلاقي اثار زرقه في البدن او اثار ضرب، وان كان يقع على النادر بس بيحصل، وانا اعرف ماذا اقول. في القبر كده برضه، في القبر بقى اصل الالم على الروح ويشعر الميت به في جسده. تقول لي ده الجسد تحلل والارض كالته، ربنا قادر على كده ولا مش قادر؟ قادر. خلصنا. ان الله على كل شيء قدير. تقول يا عم ازاي بس؟ مش روح الكافر في النار وجسمه في التربة؟ طب العذاب على روح في النار والتربة في الارض، انت بتقيس حال الاخرة على حال الدنيا يا مسكين انت؟ حال الروح كالشمس، بين هي في كبد السماء بجرامها الا ان ضوءها في الارض ودفئها في الارض، مش كده؟ يبقى هي في وقت واحد فين؟ في السماء والارض. الروح ابلغ من ذلك، في لا وقت تنعم هناك وفي القبر، ويوسع له ربنا مد البصر وينول له في قبره ويوري مكانه في الجنه في وقت واحد، في وقت واحد. مربط الفرس في ايه؟ ان الله على كل شيء قدير، وان هذا عالم من عوالم الغيب، بقدراتنا الضعيفة لا نستطيع أن نضعه تحت المجهر. الأمور الغيب لا مناص إلا في التسليم. الله قال خلاص. هو المؤمن صفته إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. لا وريني الأول بقى، عايز ما افتح التربة لا أبويا قاعد كده والملائكة تسأل، عايز اشوف بقى لما افتح الان مش عارف. انت مش مؤمن. الايمان بالغيب ابتلاء، سلم. هذا هو المطلوب ان شاء الله. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الشبهات من بعض هؤلاء الجهلة، من بعض هؤلاء الضالين. الله اسأل ان ينفعنا بجميع ما قلنا وان ينفعنا بجميع ما سمعنا. احنا مش في أشياء في الدنيا يا إخواني بنؤمن بها دون أن نراها؟ أنت مؤمن أن في جسمك روح ولا لا؟ شفت الروح؟ أوصف لي طولها وعرضها ولونها ووزنها كام؟ تعرف ترد؟ لا. بس مؤمن أن في روح فلان طب وقع ساكت طلع منه السر الإلهي، يعني الروح سر مش كده؟ ومؤمن بيه. قمت انا حطيت صبي على كبس الكهرباء النور قطع، ايه يا اخوانا؟ تقول التيار الكهرباء انقطع. سعادتك بتشوف التيار الكهرباء وهو بيجري في السلك؟ بتشوفه؟ لا. بس مؤمن بيه صح؟ ارمي التسجيل ده كده خافش ينزل لتحت ما يطرش لفوق، ليه؟ الله الجاذبية الارضية شدته. شفت الحاجة جاذبية؟ شفتها؟ مؤمن بيها ولا لا؟ مؤمن. ربنا قال لك في عذاب في القبر ونعيم، ما شفتوش، مصدق ولا لا؟ مصدق. النبي قال لك كده،
مصدق ولا لا؟ مصدق. إنما كل حاجة عايز تشوفها الأول يبقى تنكر عالم الجن وتنكر عالم الملائكة وتنكر العرش وتنكر الجنة وتنكر النار وتنكر، ما شفتش بقى الكلام؟ ويصل بك الحال إلى أن تنكر إيمانك بالله وتعمل زي اليهود، أرنا الله جهرة نشوف الأول. لا، الذين يؤمنون بالغيب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.